ويفوز بالجنة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على كل نعمة أنعم علينا بها، وعلى كل بلية صرفها، وعلى كل أمر يسره، وعلى كل قضاء قدره، وعلى كل مخلوق كفاه. الحمد لله على تواتر الإنعام ونعمة الإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، فاللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة في قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي هو بعنوان الميثاق الغليظ. وكنت قد تحدثت عن فقه العدة، فقه العدد عند النساء، ومفرد العدد عدة، عدة المرأة المطلقة التي مات عنها زوجها أو نحو ذلك مما فصله الفقهاء عليهم رحمة الله. وهذا الباب من أبواب الفقه، باب العدد، باب مهم جدا، لأنه ينبني عليه مجموعة من الأحكام التي يحتاج الناس إليها. يعني هل خرجت المرأة من عدتها أم لم تخرج من عدتها؟ تتعلق بصحة نكاح وببطلان نكاح. إذا تزوجت المرأة قبل أن تخرج من عدتها فالنكاح باطل، وإن تزوجت المرأة وقد خرجت من عدتها فالنكاح صحيح. مسألة معرفة العدة تتعلق بالميراث. المرأة التي طلقت طلقة رجعية فإنها ترث من زوجها ما دامت في عدتها، يعني إذا طلقت الطلقة الأولى أو الثانية فإنها ترث من الزوج ما دامت في العدة. إذا خرجت من عدتها فلا إرث بينها وبين زوجها، ويرث زوجها منها إن كانت أيضا ماتت وهي في عدتها وكانت في طلقة رجعية. إذن فقه العدد يتعلق بمجموعة من الأحكام، بصحة نكاح وبطلان، يتعلق بإرث وعدم إرث، يتعلق بإلحاق نسب وعدم ثبوت النسب، يتعلق طالما ثبت النسب في أمر في النفقات، يتعلق بمجموعة من الأحكام الفقهية التي ينبغي علينا أن نتعلمها وأن نعرفها حتى نكون على بينة من ديننا وعلى معرفة من كلام ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، لنمتثل الأمر ونجتنب النهي. فتعالوا بنا لبعض المسائل التي تتعلق بالعدة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا ولكم الأسباب وأن يفتح لنا ولكم الأبواب، وإنه حليم كريم وهاب. كلمة العدة كما عرفها الفقهاء عليهم رحمة الله قالوا هي عبارة عن تربص. العدة تربص، يعني تربص يعني انتظار، يعني امرأة بتنتظر. تربص محدود شرعا، يعني الذي حدد هذا الشرع هو الذي حدد أن هذه المرأة تعتد بثلاثة أشهر، أن هذه المرأة تعتد بثلاثة قروء، أن هذه المرأة تعتد بأربعة أشهر وعشرة، أن هذه المرأة إلى وضع حملها، إلى غير ذلك مما ذكره ربنا وبينه نبينا صلى الله عليه وسلم. إذن ما العدة؟ العدة كما ذكر العلماء عبارة عن تربص، يعني تربص يعني المرأة بتنتظر إذا طلقت أو إذا فسخ عقدها أو نحو ذلك بتتربص. التربص ده ماله؟ قالوا تربص محدود شرعا. يعني إيه محدود شرعا؟ يعني حده الشرع وحدده الشرع. ليه؟ لفرقة النكاح، لأن النكاح الذي بين الرجل والمرأة حدثت له فرقة، ما الفرقة هذه؟ ربما تحدث بسبب وفاة، وربما تحدث بسبب طلاق، تحدث بأشياء عدة كما سأذكر إن شاء الله تعالى. يبقى إذن ما هي العدة؟ تقول تربص محدود شرعا لفرقة نكاح وما ألحق به. يعني وما ألحق به؟ كالعلماء الذين يقولون إن الوطأ بشبهة فيه عدة ونحو هذه من الأحكام التي تتعلق بها. من العلماء من يقول لو اغتصب إنسان فتاة فهذه الفتاة لا تتزوج حتى تخرج من عدتها، وإن كان لها زوج وإنسان اعتدى عليها لا يجامعها زوجها حتى تخرج من عدة. هل المرأة دي بالفعل لها عدة؟ هل لها استبراء؟ هل ليس لها عدة؟ هل ليس لها استبراء؟ تعالوا بنا لنتعرف على أقوال العلماء ولنتعرف على الراجح من أقوال العلماء من قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام. فكما ذكرت هذا تعريف العدة. ما حكم العدة على المرأة؟ طب امرأة ممكن تطلق اليوم، تذهب في نفس اليوم تتزوج من آخر، إيه المشكلة يعني؟ لا، تربص المرأة وانتظار المرأة حتى تخرج من عدتها لتحل لرجل آخر هذا واجب، هذا واجب من الواجبات. يعني ما يمكن، يعني لا يجوز لها، يعني هذا الحكم وهذه العدة واجبة على المرأة، ليس فضلا منها وليس مستحبا عليها، إنما هو واجب عليها. ألم تقرأوا قول الله سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء؟ ربما يقول قائل أو قائلة وأين الأمر في الآية؟ الآية ساقها الله مساق الخبر، يعني كأنه يخبرنا بأن المطلقة تتربص بنفسها إذا طلقت، يعني تنتظر ثلاثة قروء. فقال العلماءنا علماء الأصول عليهم رحمة الله، قالوا إذا أراد الشرع أن يؤكد الأمر ساقه مساق الخبر. يعني إيه؟ يعني ده مش أمر فقط، ده أمر ومؤكد. أيتها المطلقات، كأن الله يقول هذا، أيتها المطلقات يا من تحيضين إذا طلقت عليك أن تعتدي ثلاثة أشهر ثلاثة قروء. كأن الشريعة بتقول هذا وتؤكد، فين الأمر ده؟ ساقه مساق الخبر. والعلماء عليهم رحمة الله يقولون إن الخبر الذي يراد منه الأمر، إن الخبر الذي يراد منه الأمر هذا أمر مؤكد أكده الشرع. ولذا قال الله سبحانه وتعالى في آيات أخرى، آيات أخرى عن عدة المرأة الحامل وأولاة الأحمال، يعملوا إيه يا رب؟ إذا طلقنا، قال أجلهن أن يضعن حملهن. رب العالمين يسوق الآية مساق الخبر وهو يريد أن يأمرهن، وهذا توكيد للأمر كما قال الأصوليون عليهم رحمة الله. فتعالوا بنا، هل لكل امرأة عدة؟ العلماء قالوا لا، مش لكل امرأة عدة. أمال إيه؟ فصل العلماء عليهم رحمة الله تفصيلا. أذكر بما ذكرته في آخر لقاء ثم أكمل. قلت أول شيء من الأشياء حتى نقول إن المرأة يلزمها العدة، يجب عليها أن تعتد أولا، وهذا هو الشرط الأساسي، أن تفارق الزوج. أيوة، يعني الزوج ما طلقها وهي باقية عنده في البيت وتقول أنا بحسب عدتي. أي عدة تحسبينها؟ أي عدة تحسبينها؟ العدة تلزم المرأة إذا فارقها زوجها. لاحظوا أننا لم نقل إذا طلقها زوجها، لا لا لا، أن تفارق الزوج، والمفارقة تكون بموت. نعم، ربما يموت زوجها عنها، فآنذاك يجب عليها أن تعتد، عليها عدة. ربما تكون المفارقة بموت، وربما تكون المفارقة وهو حي، يعني في أثناء الحياة. والمفارقة في أثناء الحياة تنقسم عند العلماء إلى قسمين، قال العلماء إما أن تكون بطلاق وإما أن تكون بغيره. بغيره يعني إيه؟ يعني زي الفسخ، فسخ العقد. هو في فرق بين الطلاق وفي فرق بين فسخ العقد. المرأة عقد عليها الرجل، فلما دخلت عليه وجدت فيه عيبا من العيوب التي يفسخ بها النكاح، يبقى آنذاك هذا ليس طلاقا، لها أن تفسخ هذا العقد. المرأة حينما تزوجت اشترطت على زوجها شرطا، فلم ينفذ هذا الزوج هذا الشرط، فآنذاك يجوز لها أن تفسخ العقد، هذا ليس طلاقا إنما هذا فسخ. يبقى هذه مفارقة، يبقى المفارقة ربما تكون بموت، وربما تكون المفارقة بطلاق، وربما تكون المفارقة بفسخ، سواء كان الفاسخ الرجل أو كانت المرأة هي الفاسخة لهذا العقد. يبقى إذن الشرط الأول عند العلماء حتى نقول بأن العدة واجبة على المرأة أن تحدث مفارقة بين الرجل والمرأة، وهذه المفارقة تحدث إما بموت وإما في أثناء الحياة. بموت عرفناها عدة الوفاة، طيب في أثناء الحياة تكون بأحد طريقين، إما بالطلاق وإما بطريق الفسخ منه أو منها، منه أو منها. هذا الشرط الأول الذي ذكره العلماء عليهم رحمة الله. الشرط الثاني الذي ذكره العلماء عليهم رحمة الله قالوا خلا بها، خلا بها ما معنى كلمة خلا بها؟ يعني لو أن الرجل عقد على المرأة وبعدما عقد على المرأة طلقها لم يخلو بها فضلا أن يدخل بها، فلو طلق هذا الرجل بمجرد العقد هل لها عدة؟ الجواب لا، ليس لها عدة. إذا عقد الرجل على وتنبه يا إخواني، يا من عقدت ويا من عقد عليك تنبهوا لحكم هام وخطير. أحيانا بعض إخواننا هداهم الله، ينعم الله عليهم بالزواج ويعقد عقد النكاح، وقبل أن يعلن الدخول وقبل أن يدخل بها تحدث بعض المشاكل، فيبدأ يطلق ويقول علي الطلاق لا تذهبي، أنت طالق إن خرجتي، أنت طالق إن فعلتي، وربما يقول أنت طالق، فيوقع طلاقا قبل أن يدخل بها، والطلاق يقع، والمرأة تقول لقد طلقني قبل أن يدخل بي ثم ردني بعد ذلك، ما حكم هذا؟ ردك، ما معنى كلمة ردك يا أختي؟ أنت إن طلقت أيتها المعقود عليك، إن طلقت قبل أن يخلو بك وقبل أن يدخل بك، اعلمي أنه في نفس اللحظة لو قال أنت طالق بعدها بدقيقة واحدة يجوز لك أن تعقدي على آخر. لو قال أرجعتك وأشهد اثنين، أشهد عشرين، أشهد مئتين، أشهد ألفين، ما رجعت المرأة إلى عصمته. لما؟ لأن المرأة لا عدة لها. الرجل الذي يطلق امرأته قبل أن يخلو بها، قبل أن يدخل بها، لابد إن طلقها ووقعت الطلقة لابد من عقد جديد، لابد من عقد جديد بمهر جديد بأحكام أخرى للنكاح. هذا ليس بكلامي، إنما هو كلام رب العالمين في محكم آيات التنزيل، حيث قال جل جلاله وتقدست أسماؤه: يا أيها الذين آمنوا، نعم يا رب، يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. نعم، ملكش عليها عدة من قبل أن تمسوهن. نعم، كلمة المساس هنا بمعنى الجماع، لكن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فسروا هذه الكلمة أيضا بمعنى الخلوة بالمرأة، وبناء على ذلك نقول لا مخالفة لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الآية، فتحمل كلمة من قبل أن تمسوهن على شيئين: على الجماع وعلى الخلوة بها. من أين أتيت بكلمة الخلوة بها؟ من تفسير صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد فسروا الآية بذلك ولم يختلفوا في تفسيرها بذلك. فلذلك قال علماؤنا وجمهور الفقهاء عليهم رحمة الله: لا بد، حتى نقول بأن هذه المرأة يلتزمها العدة، لا بد أن يخلو بها أو إما يخلو بها، إذا خلى بها له حكم الدخول كما ذكر فريق من أهل العلم. وأنا ذكرت لكم قبل ذلك ما ذكره إمام أهل السنة الإمام أحمد رحمه الله، حيث قال: إذا استحل منها ما لا يجوز إلا لزوج فقد وجب المهر. إذا استحل منها ما لا يجوز إلا لزوج كقبلة بشهوة أو نحو ذلك فقد وجب المهر، أي كاملا. وحكم هذا بأنه دخول، وكما ذكرت لكم هذا تفسير صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ولا مخالف له. يبقى إذن حتى تلزم المرأة العدة بنقول أول شرط، أو حتى تلزم العدة المرأة أن تفارق الزوج إما في الحياة والممات كما ذكرنا، اثنين أن يخلو بها. وفي شرط الخلوة ذكرت في اللقاء الماضي بعض الفقهاء قالوا لابد أن تكون مطاوعة. يعني إيه يا جماعة لابد أن تكون مطاوعة؟ يعني تكون مطاوعة لهذا الرجل إذا اختلى بها حتى يلتزمها العدة. يعني إيه يا جماعة؟ يعني لو اختلى بها رغما عنها وأغلق الباب رغما عنها ثم فعل معها ما فعل ثم طلقها فليس عليها عدة. ليه يا جماعة ما لهاش عدة؟ قالوا لأنها لم تكن مطاوعة، لم تكن مختارة. وهذا الكلام غير صحيح. شرط المطاوعة هذا غير صحيح. لما؟ العدة من ضمن، يعني هذا ليس شرطا في كل عدة، من ضمن حكمة العدة أن تكون المرأة خالية، أن يكون رحمها خاليا من الحمل. فهذا الرجل أنتم تعترفون أنه اختلى بها، وكانت هذه الخلوة مظنة الوطء، وكانها أو ربما وطى، وهذا الوطء ربما أتى بحمل أو نحو هذا، ثم تقولون لا عدة لأنها لم تكن مطاوعة. لذلك نحن مع العلماء الذين قالوا لا يشترط أن تكون مطاوعة أو غير مطاوعة. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا
استاذ؟ اتفضلي.
لو سمحت حضرتك انا محتاجاك ضروري، وكل ما اتصل حضرتك على الموبايل الاقيه مقفول. وحضرتك بتفتحه امتى؟
نفتحه بعد الظهر يا اختي.
بعد الظهر؟
نعم.
طب ماشي، شكرا.
ما شاء الله يكرمك. الله يكرمك. أعود للكلام مرة أخرى. إذا قال العلماء عليهم رحمة الله لابد أن تكون مطاوعة، لا ليس هذا ليس شرطا، اختلفوا فيه العلماء عليهم رحمة الله، لكن يشترط شرط معكم أنا، يشترط في الخلوة شرط، ما هو؟ خلا بها مع علمه بوجودها، مع علمه بوجودها. يعني ما علمي بوجودها؟ يعني لو أن رجلا أعمى مثلا وأدخلوا عليه المرأة وقالوا للمرأة اختبئي حتى إيه عمي انت تصور فيلما، معذرة يا إخواني هذا الكلام موجود في كتب الفقه، وتعالوا بنا لكي نوسع مداركنا ونرى كيف ينتقل العلماء من مسألة لمسألة. والله هذه المسائل التي يتحدثون عنها أحيانا تقع في صورة بخلاف هذه الصورة، لكن نستفيد من هذه التفريعات. قالوا لو أن المرأة دخلت عليه في غرفة وهو لا يعلم لأنه أعمى مثلا، أو كان نائما وأغلقوا عليهم الباب إلى الصباح ثم فتحوا وقالوا له أنت اختليت بها، هل إذا طلق يجب المهر كاملا عليه ويجب عليها هي أيضا العدة؟ العلماء قالوا لا، لابد أن يكون عالما بوجودها، وهذا الشرط معتبر، هذا الشرط معتبر، إذ لا فائدة أن تدخل عليه ولا يعلم أنها موجودة في هذا المكان. يبقى إذن هذا الشرط الثاني الذي اشترطه العلماء. الشرط الثالث الذي اشترطه العلماء قدرته على الوطء. يعني قدرته على الوطء، يعني لا يأتون بالرجل ثم يربط الرجل ثم يدخله عليه المرأة ثم يتركوها إلى الصباح ويقولون أنت اختليت بها فيجب المهر كاملا إن طلقتها. نقول لا يا جماعة، أنتم ربطتم الرجل، أو كان الرجل مثلا على سبيل المثال، مش لازم يربطوا، كان الرجل مريضا أو كان الرجل مجبوبا، كان عند الرجل مانع من الموانع، يبقى أنا ذاك ما نقول يجب المهر كاملا. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو.
أيوة نعم. السلام عليكم.
أيوة عليكم السلام وبركاته. شيخ علاء، ممكن أسأل حضرتك بس سؤال؟
نعم تفضل.
معلش حضرتك مش تبع الحلقة، سؤال.
نعم تفضل.
حضرتك أنا عندي أخويا عنده 25 سنة.
نعم.
يعني كان هو كان بياخد حبوب من هي المخدرات حاجات دي، بس احنا عالجناه الحمد لله وبقى كويس وخلاص، يعني ما بقاش بياخد الحاجات دي. دلوقتي حضرتك هو جات له حالة احنا مش عارفين نفسرها، هو بيفضل طول ما هو قاعد عاوز ينطق الشهادة مش عارف، بيفضل يقول أشهد أن لمدة نص ساعة بصوت عالي جدا، وبيقول أنا مش بنبقى في وعي، يعني مش حاسس بنفسي، وبنفضل نعلي صوتي عشان ننطق الشهادة، وفي حد عايز يمنعني من أنا ننطقها، فبيقول بالنص ساعة كلمة أشهد أن، وبالنص ساعة الثانية لا إله إلا الله، وبالنص ساعة أشهد أن.
أنا سأخبرك يا أختي ماذا يصنع إن شاء الله.
نعم؟
تعالى سأخبرك ماذا يصنع
دلوقتي حضرتك.
أيوة أخبرك الآن إن شاء الله تعالى.
سؤال تاني.
اتفضل.
سؤال تاني لو سمحت.
اتفضل.
بص حضرتك، يعني الحمد لله الأول احنا بقالنا أكتر من سنة في ابتلاءات غير عادية، يعني ابتلاءات جامدة جدا. قبل ما نقوم من الابتلاء ده، اليوم اللي ربنا يخفف عننا الابتلاء ده لازم يكون في ابتلاء تاني في نفس اليوم.
نعم.
بقالنا أكتر من سنة مش عارفين نعمل إيه، يعني القرآن وبنشغل وبنحاول على قد ما نقدر، لكن لا السنة يعني السنة دي والابتلاءات مش راضية تخلص ومش عارفين نعمل إيه.
حاضر يا
أختي. الله يبارك لك يا شيخ.
الله يكرمك. الله يكرمك.
شكرا.
بالنسبة للأمر الأول، ينبغي عليكم أن ترقوا أخاكم بكتاب الله سبحانه وتعالى، ورب العالمين أخبر أن القرآن فيه شفاء للناس فيقرأ عليه سورة البقرة أو نحو ذلك، ويواظب على الصلوات ويواظب على أذكار الصباح والمساء، ولا حرج أن يعرض على طبيب نفسي ليشخص هذه الحالة. وأما بالنسبة للابتلاءات، الإنسان مبتلى حتى يلقى رب العالمين سبحانه وتعالى، والله يبتلي بالخير كما يبتلي سبحانه وتعالى بالشر، وينبغي علينا أن نكون مع الخير، أن نكون من الشاكرين، وأن نكون عند الشر ومن الصابرين، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وأنصح أختي أن تراجع نفسها لعلهم ظلموا أحدا أو نحو ذلك، فكما قال العباس رضي الله تعالى عنه: ما نزل بلاء إلا بذنب ولم يرفع إلا بتوبة، فأكثروا من الاستغفار والتوبة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنكم كل مكروه. معي اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟
بخير والله، اتفضل. الله يبارك،
ربنا يسعدك، احنا بنحبك في الله مولانا، وكان نفسنا يبقى معاك دلوقتي يا مولانا.
الله يكرمك يا شيخ مصطفى،
ربنا يبارك في عمرك ويعلي قدرك ويرفع بك الدنيا وينور بك الدنيا.
جزاك الله خيرا، بارك
الله. وعاوزين نشوفك على طول في قناة الرحمة، وعاوزين بس البرنامج بدري شوية.
الله المستعان، ان شاء الله
ربنا يسعدكم ويخلي وينور بكم الدنيا يا مولانا.
الله يبارك فيك
وما يحرمنا منكم كده، ويخليكم على طول كده نور للدنيا ولقناة الرحمة بفضل الله.
الله يبارك فيك، جزاك الله،
جزاكم الله كل خير، وبارك الله فيكم.
واياك واياك
يا مولانا.
الله يكرمك،
ربنا يبارك فيكم اولاد،
بارك الله فيك. الله يبارك، جزاك الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معي اتصال، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله،
اتفضل، بارك الله فيك.
بارك الله فيك يا شيخ.
الله يكرمك.
بالله عندي سؤال يا اخي.
اتفضل اتفضل.
بالله، هل يجوز صلاه الاستخاره تصلى اكثر من مره ام لا؟
نعم، يجوز عند جمهور العلماء أن تصلى الاستخارة أكثر من مرة، والأولى ألا تكرر، والأولى ألا تكرر الاستخارة، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته، وإنما ذكر الفقهاء أنها في مرتبة الجواز. وليعلم إخواننا أن الاستخارة لا تتعلق عند العلماء بأن يرى كل شخص مستخير رؤية، إنما ادخل بعد ذلك في الأمر الذي استخرت من أجله، فإن يسر الأمر فهذه خيرة الله لك، وإن عسر الأمر فإن الله سبحانه وتعالى يصرفه عنك فابتعد عنه
إن شاء الله. سمحني، معناتها سبحان الله، أني الكمال لله، أني معناتها في صلاة الاستخارة شفت رؤية، والكل رؤية، وعودت العديد من مرات صلاة الاستخارة وكل رؤية طيبة طيبة طيبة.
ما شاء الله ما شاء الله
ما شاء الله، عادية معناتها صحيحة.
أيوة، توكل على الله وبارك الله فيك.
بارك الله فيك، يرحم الله والديك،
جزاك الله خيرا وإياك. الله يكرمك. معي اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ علاء؟
بخير والله،
بارك الله فيك
وإياك. الله يكرمك.
سمعت، كنت عايز أسأل حضرتك بس على حاجة، بس أنا في مرة من المرات أنا كنت عقد النكاح بتاعي،
نعم،
لفترة 15 قبل البناء،
نعم،
فحضرتك انا كنت بس يعني كنت لحظه غضب، حلفت قلت يعني قلت عليها الطلاق، الناس دي حمير ما بيفهموش.
نعم،
فانا عايز اعرف بس يعني ايه حكم هذا، او انا كنت في لحظه غضب.
نعم،
وما كنتش يعني ما كانش النيه يعني النيه ان انا اطلق يعني في الموضوع.
ينبغي عليك ان تتوب الى الله سبحانه وتعالى من هذه اللفظه، وهذه لفظه لا يقع الطلاق بها، وأنا أعذرك بأن تكفر وتطعم 10 مساكين مع التوبة، وهذه لفظة لا يقع الطلاق بها باللفظ الذي ذكرته.
شكرا شيخ علي.
الله يكرمك، الله يكرمك. طيب، أرجع للكلام فأقول: من ضمن الشروط التي اشترطها العلماء عليهم رحمة الله أن يكون الرجل قادرا على الوطء. أربعة قالوا: ألا يوجد مانع. أيوة صح، ألا يوجد مانع. لماذا لا يوجد مانع؟ يعني لا يدخل المرأة عليه ويختلي الرجل بها في مهر رمضان، وهو لن يفعل هذا. مثلا إنسان تقي، إنسان صالح ونحو هذا، لن يمكن أن يفعل مثل هذه الفعلة، وهي من الأفعال التي تفطر الصائم، بل هذه أعظم المفطرات وفيها الكفارة المغلظة كما تعلمون، بخلاف القضاء. فلذلك قالوا: ألا يوجد مانع من الموانع عنده من الوط، سواء كان هذا المانع حسيا في بدنه أو كان هذا المانع شرعيا كمسألة أنه محرم بحج أو عمرة. وأنتم تعلمون أن الحج قبل التحلل الأول لا يجوز له مسألة الوط، ولا يجوز له مسألة مباشرة النساء إلا بعد التحلل الأكبر كما يذكر العلماء، أو التحلل الثاني كما يقول العلماء عليهم رحمة الله، ولا يجوز له هذا في أثناء العمرة كذلك. يبقى إذن ألا يوجد مانع سواء كان المانع شرعيا أو حسيا. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ علاء.
نعم تفضلي.
لو سمحت هو السؤال خارج الحلقة.
تفضلي.
في واحدة كانت أخذت مال من الناس وربنا تبع عليها وحبت ترجع المال ده، بس لو قالت للناس إن هي أخذته ما حدش هيرحمها وهيسبب في خراب بيتها.
نعم.
فهي أخذت المال ده وادته لواحدة محتاجة جدا بتتعالج وبتربي ولادها في مدارس وعندها في جامعة وكده.
نعم.
فهل ربنا وتابت توبة نصوحة ما عادتش بتاخد جنيه واحد من أي حد.
نعم نعم.
فهل ربنا هيقبل توبتها واللي عملته ده صح؟
حاضر أجيبك يا حاضر.
وادعي لها إن ربنا يهديها ويثبتها.
ربنا يهديها يا رب ويثبتها جميع ويثبتنا جميعا على الحق ويقبل توبتنا جميعا.
ويهدي لها أولادها.
ربنا يبارك فيك يا رب، ربنا يصلح أولادنا
ويربينا أولادنا.
جزاك الله خيرا.
باب التوبة.
حاضر. باب التوبة مفتوح وليس مغلوقا أمام أحد. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لكن ينبغي على العبد أن يصدق في توبته مع الله سبحانه وتعالى. وبالنسبة للأموال ما كان ينبغي لك أن تعطيها للمرضى، هذا عمل صالح إن شاء الله يأجرك الله عليه. أما الأموال لابد أن تعود إلى أصحابها دون أن يعلم من أخذها، وصليها إلى أماكنهم وإلى متاعهم وإلى بدون أن يعلموا أنها من الشخص الآخذ أو من الشخص الذي أخذ هذا، وتصل هذه الأموال إليهم. وإن شاء الله سبحانه وتعالى ييسر الله سبحانه وتعالى لك جمع هذا المال مرة أخرى وإيصال هذا المال إلى أصحابه حتى تكون التوبة كاملة. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخ علاء.
الله يحييك ويبارك فيك. تفضل الله يكرمك.
الله يرفعك ويرفع جزاك خير ويبارك فيك. حقيقة يعني إجاباتك مسددة وكلامك طيب.
الله يكرمك جزاك
الله. الله يرفعك ويرفع جزاك الجنة.
الله يكرمك. أمين يا رب. وإياك.
هذه القناة نعتبرها قناتنا وجميع نعم. المشايخ مشايخنا وأحبابنا.
الحمد.
ولكن يعني لا يخفى عليك بارك الله فيك أنه يجب علينا التناصح فيما بيننا.
نعم.
وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة
عليه الصلاة والسلام.
في أحد الحلقات في قناتنا الحبيبة قناة الرحمة كان أحد الأخوة يعني يتكلم وكأنه مستشار، فسألت أحد الأخوات بأن زوجها قال إن ذهبت إلى بيت أهلك فأنت طالق. فيعني الأخ بارك الله فيه يعني ذكر أنها إن هذه الكلمة أنا قد يقع الطلاق، ولم يسأل يعني هل يقصد بهذا الطلاق الحلف، هل يقصد به التغليظ، هل يقصد به كذا. فأنا أتمنى الله يبارك فيك يعني أحيانا بعض الأخوان الله يبارك فيهم يعني إذا جت المسائل مثل مسائل الطلاق هذه تعرفنا مسائل خطيرة جدا أن يتريث وأن يسأل حتى عن نية الرجل.
حاضر.
حتى يعني يكون إجابته على نور من الله عز وجل. نسأل الله ينور قلبك وأشكرك وأشكر
الله جزاك الله خير. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك، وأسأل الله أن يعلمنا وإياكم. ينبغي أن تعلموا أن مثل هذه المسألة قد ذكر الأئمة الأربعة عليهم رحمة الله أنه بمجرد وقوع الشرط يقع الطلاق بدون تفصيل لنية الرجل الذي طلق. إن قال لامرأته إن خرجت من البيت فأنت طالق، إن فعلت كذا فأنت طالق، فالأئمة الأربعة على أن الطلاق المعلق على شرط يقع بمجرد وقوع الشرط طالما أن اللفظة صريحة ولا يرجعون لنية الرجل. فهو أفتى بكلام الأئمة الأربعة. أما الفتوى المشهورة بيننا فإننا نفتي بها وقد قال بها فريق من العلماء من الحنابلة ورجحها شيخ الإسلام ابن تيمية وعمل بها القانون المصري وأخذ بها فريق من أهل العلم المعاصرين المحققين، هي أننا نرجع إلى نية الرجل لأنه لعله يريد أن يهددها ولا يريد الطلاق ويريد أن يخوفها، فإن كان الأمر كذلك ففيها كفارة يمين، وإن نوى الطلاق بالفعل فإنها تقع طلقة. ونحن نقول في المسائل التي قضى القضاء فيها بشيء فإن الفتوى تكون فيها ليست على الإفتاء، وإنما الفتوى تكون على القضاء طالما أن القضاء أخذ برأي من الآراء الشرعية. لذلك حتى وإن ترجح لأحد المشايخ مثلا أن كلام الأئمة الأربعة هو المقدم وهو الأرجح في هذه المسألة، إلا أننا نقول له جزاك الله عنا خيرا، مثل هذه الفتاوى تكون على القضاء وليست على الإفتاء، والقضاء أخذ فيها برأي قال به فريق من أهل العلم عليهم رحمة الله. فلذلك أقول لك أخي الحبيب جزاك الله خيرا عن النصيحة، لكن اعلم أن هذه الفتوى التي ذكرت هي كلام الأئمة الأربعة عليهم رحمة الله في المسألة، وهذا المعتمد في مذاهبهم الأربعة عليهم رحمة الله. معي اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب أرجع للكلام، يبقى من ضمن الشروط التي ذكرها العلماء ألا يوجد مانع، سواء كان هذا المانع شرعيا أو كان هذا المانع حسيا. كذلك من ضمن الأشياء التي ذكرها العلماء حتى تلزم العدة المرأة، قالوا لو وطأها. نعم، لو وطأ الرجل المرأة، استغفر الله العظيم، قال أهل العلم عليهم رحمة الله، هم يتكلمون في هذه المسائل، حتى لو فعل الإنسان شيئا محرما ما الذي يجب؟ كما يقول العلماء عليهم رحمة الله، من وطأ امرأة مثلا في الموضع الذي لا يحل له، هل يجب الغسل ولا لا يجب الغسل؟ ليس معنى ذلك أن العلماء يبيحون هذه المسألة. حينما يقول العلماء لو أن إنسانا فعل هذا بميتة، هل يجب الغسل ولا لا يجب الغسل؟ هل عليه حد الزنا ولا ليس عليه حد الزنا؟ العلماء لا يبيحون هذا، لكن يقولون إن وقع هذا فما حكمه الشرعي، ويستنبطون هذا. لذلك في مسألة الوطأ يذكر العلماء سواء وطأها بخلوة أو وطأها بغير خلوة. سبحان الله، وهل يجوز للرجل أن يطأ امرأته بغير خلوة؟ هذا حرام عليهما ولا يجوز إطلاقا، إلا أن هذا مما يجب به العدة، ولا يتكلم الفقهاء على أن هذا جائز، إنما يتكلمون ما الحكم الشرعي إذا حدث هذا. من ضمن الأشياء التي ذكرها العلماء عليهم رحمة الله الوفاة، وفاة الزوج، وفاة الزوج نعم، وتنبهوا من مسألة الوفاة في حكم خطير وسيأتي إن شاء الله تعالى، وهو إذا مات الزوج عن امرأتي ولو لم يدخل بها، إذا مات الرجل عن امرأتي ولو لم يدخل بها، فإن المرأة عليها عدتها، فإن المرأة عليها عدة. تقول يا أخي لم يدخل بها، يا إخواني لم يدخل بها، وربنا قال في المرأة التي لم يدخل بها فليس عليك لكم عليهن من عدة تعتدونها. هذا يا إخواني ويا أخواتي مع الطلاق، والوفاة ليست طلاقا. ولذلك حينما قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، هذا مع الطلاق. لكن رجل عقد على امرأة، هما زوجان بمجرد العقد، لو مات هي ترث منه، ولو ماتت هو يرث منها بموجب عقد النكاح الذي بينهما. ولذا المسألة كما حكم فيها الرسول صلوات الله وتسليماته عليه، لما عقد رجل على امرأة ولم يسمي مهرا، يعني لم يحدد المهر ولم يسمي مهرا، ومات الرجل قبل أن يدخل بها، بما حكم الرسول عليه الصلاة والسلام؟ حكم على المرأة أن لها المهر، تنبهوا، كاملا، لها المهر كامل، لها النصف ما دخلش بيها، لا لها المهر كامل. يا إخواني النصف دي مع الطلاق، فرق بين الطلاق وبين الوفاة. الوفاء المرأة لها صداقها كامل ولو لم يدخل بها، لها الصداق كاملا ولو لم يدخل بها. طب انت بتقول في المسألة ان الرجل كان لم يسمي مهرا، نعم، ولذلك اعطاها النبي صلى الله عليه وسلم مهر المثل، نصف مهر المثل ولا مهر المثل كاملا؟ لا، مهر المثل كاملا، هذه واحدة. وترث وورث المرأة من الرجل، وجعل على المرأة العدة 4 أشهر و10 كما في حديث معقل بن يسار والحديث في مسند الإمام أحمد وفي سنن أبي داود وعند غيرهما وصححه الشيخ الألباني ورحمه الله وغيره من العلماء. لذلك المرأة تعتد من وفاة ويلزمها العدة من وفاة، سواء خلا بها أو لم يخلو بها، سواء دخل بها ولا لم يدخل بها، بموجب هذا العقد كما ذكر العلماء عليهم رحمة الله، ويكون لها الصداق كاملا. ولعل إن شاء الله سيأتي تفاصيل هذا، لكن هذه الشروط التي ذكرها العلماء عليهم رحمة الله. طيب أنا الآن أريد أن أتكلم في مسألة مهمة، وهي هذا مع النكاح الصحيح. هذا مع النكاح الصحيح. وتنبه يا إخواني، النكاح ينقسم إلى 3 أقسام. النكاح ينقسم إلى 3 أقسام، تنبهوا لهذا الحكم. أدي كلمة النكاح عند العلماء ينقسم إلى 3 أقسام: نكاح صحيح. ما هو النكاح الصحيح؟ الذي توفرت أركانه وتوفرت شروطه وانتفت الموانع، هذا نكاح صحيح. 2، نكاح فاسد. 3، نكاح باطل. هو أنت بتفرق بين الفاسد والباطل؟ الأصل ألا تفريق بين كلمة الفاسد وبين كلمة الباطل. الأصل ألا تفريق بين كلمة الفاسد والباطل على رأي جمهور الأصوليين، وإن كان للحنابلة في مسألة الفاسد والباطل يعني رأي إن الفاسد بخلاف الباطل في النكاح وفي الحج، في النكاح وفي الحج، فيفرقون بين الحج الباطل والحج الفاسد، ويفرقون بين النكاح الفاسد والنكاح الباطل. في بقية الأبواب وسائر الأبواب من المعاملات ومن العبادات فإن الفاسد والباطل عندهم واحد، كما أن الفاسد والباطل عند الشافعية واحد، كما أن الفاسد والباطل عند المالكية واحد. أما الأحناف فيرون أن العبادات فاسدها كباطلها، وأما الفاسد والباطل يفرقون في المعاملات. المهم هذا خلاف بين العلماء بتوع الأصول. خلونا على هذه التفرقة التي ذكرها العلماء لنفهم مين اللي هيكون عليه عدة ومين اللي مش هيكون عليه عدة. النكاح الصحيح هو ما ذكرناه، وذكرنا الشروط التي بها تلزم العدة على المرأة. طب النكاح الفاسد، الحنابلة رحمهم الله قالوا إن بخلاف الأحناف لهم مصطلح خاص، لأن الفاسد يرتبون عليه الآثار، أما الحنابلة لا يرتبون عليه الآثار، تنبهوا من ذلك. بيقولوا إيه الحنابلة؟ قالوا كل نكاح اختلف فيه العلماء بين الصحة والفساد، ورجحنا فيه الفساد إنه فاسد، قالوا فهذا نسميه عقد فاسد، هذا نكاح فاسد. مثال ذلك، من أمثلة ذلك، رجل تزوج برضعة واحدة، يعني تزوج من رضع معها رضعة واحدة. إذا رضعت مع بنت رضعة واحدة هل يجوز لك أن تتزوج منها؟ يأتيك المالكية والحنفية يقول لك لا يجوز لك أن تتزوج منها. طيب وبعدين، ويأتي عندك الحنابلة عليهم رحمة الله يقولون يجوز، ويأتي عندك الظاهرية يقولون يجوز، والشافعية يقولون يجوز. ليه؟ لأن الرضعة الواحدة لا تحرم عندهم. يبقى إذن هذا النكاح اختلف فيه ولا لم يختلف فيه؟ اختلف فيه. النكاح البنت العاقل الرشيد بغير ولي، النكاح بغير ولي للعاقل الرشيد عند الحنفية يجوز، عند الجمهور لا يجوز. يبقى إذن عندي دي برضو مسألة خلافية بين أهل العلم عليهم رحمة الله. يبقى إذن هناك مسائل من العلماء، النكاح بلا شهود. من العلماء من قال إن الشهود في عقد النكاح مستحب، حكم الشهود في عقد النكاح مستحب. يعني ايه؟ يعني العقد صحيح بدون شهود. من العلماء من قال هذا، والصواب انه لا بد من الشهود، لا نكاح الا بولي وشاهدي عقد عدل. من العلماء من يضعف هذه الزيادة كلمة وشاهدي عدل، ومن العلماء من يثبت هذه الزيادة. يبقى اختلف العلماء في حكم النكاح بالشهود أو من غير شهود، فهنا لم يجعلوا العقد مع الصحيح ولم يجعلوا العقد مع الباطل، إنما جعلوه مع الفاسد. يبقى إذن عندي عقود صحيحة وعندي عقود فاسدة. طب العقود الباطلة قالوا التي اتفق كل العلماء على بطلانها، مثل زواج الأخت، زواج الأخت. لا، زواج الأخت من أباح، من أباح من 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 ملة الإسلام أن يتزوج الإنسان بأخته أو بأمه أو بخالته أو بعمته؟ من أباح ذلك؟ لا أحد. يبقى إذن من أباح أن يتزوج الإنسان من الخامسة، من امرأة خامسة؟ نعم، أنا أعلم أن هناك قولا موجودا عند الرافضة بأن له أن يتزوج إلى تسع نساء، وهذا غلط. إلى أربعة نساء وفقط، إلى أربعة وفقط. وأما مثنى وثلاثة ورباع، الواو هنا بمعنى أو، الواو هنا بمعنى أو التخييرية، وليست واو جمع. نجمع العدد مثنى وثلاث ورباع أصبحوا تسعة. بل من الناس من قال غلات طائفة معينة قالوا المشايخ يجوز لهم أن يتزوجوا ما يريدون ولو 50، وهذا باطل وهذا حرام، لا يجوز. أكثر من أربعة ما يجوز في الشريعة، وهذا الخلاف أصلا لا يعتد به، هذا خلاف شاذ. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، أنا أريد أسألك، إذا كان طلق الزوج على حسب طلب المرأة ثلاث طلقات، طلقها ثلاث مرات وهي اللي طلبت وهو ما يبي يطلق، يقع الطلاق ولا ما يقع؟
طلق بكلمة أنت طالق؟
طلقها ثلاث مرات وهي اللي طلبته.
نعم، بكلمة أنت طالق؟
إيه.
وفي مجلس واحد؟
إيه، بس ما هو اللي يبي يطلقها، هي اللي تبي يطلقها.
نعم.
ثم ندمت بعد ذلك وطلبته يعني يرجع.
نعم نعم، هذا الطلاق حتى وإن طلبت المرأة الطلاق وطلقها الزوج، فآن ذاك يقع هذا الطلاق طالما باللفظة الصريحة أنت طالق، ولو كانت الطالبة هي المرأة، ولو كان الطالب رجلا أجنبيا وهو مشى وراءه وطلق، فإن الطلاق يقع. إلا أننا نفتي بأن الثلاث طلقات في مجلس واحد تقع واحدة، وهذا أيضا خلاف كلام الأئمة الأربعة، فإنهم قالوا إن الثلاث طلقات تقع ثلاث طلقات بكلمة أنت طالق أنت طالق أنت طالق، والصواب أنها تقع واحدة كما رجح شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وكما كان ذلك في عصر النبوة وفي عصر أبي بكر وصدر خلافة عمر بن الخطاب، سنتين من خلافة عمر، فإن الثلاث في المجلس الواحد تقع واحدة. وعلى ذلك يجوز له أن يرجع هذه المرأة إن كانت في عدتها، وإن خرجت من عدتها يجوز له أن يرجع إليها بعقد جديد ومهر جديد إن لم يكن طلق قبل ذلك. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل، بارك الله فيك.
السلام عليكم شيخ علاء.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أرجو من الله أن يتسع صدر سيرتكم للمشكلة الصغرى دي، ممكن سيرتك؟
اتفضل، بارك الله فيك.
لي أخويا متزوج امرأة كانت لها بنتين اثنين، وتزوجها وكان بيعملها معاملة جميلة جدا جدا، ولكن في فترة معينة هي حست ان نفسيتها تعبان علشان بناتها الاثنين، كل بنت من بناتها واحدة عندها 15 سنة والتانية عندها 12 سنة، فطلقها الراجل ده سبحانه وتعالى أمر ان طليقها الأولاني انه يديها ما يديهالهاش، وحبا في الله سبحانه وتعالى اللي هو زوجها اللي هو متزوج اللي هو اخوها ربها تاني للسنة.
ماذا صنع؟ أكرم.
نعم سيادتك،
ماذا صنع بعد ذلك بعد ما طلقها؟
لما لقى الولاية ما اداش العياد راح رضدها اللي هو اخويا ربها تاني لعصمته بعد ما هو طلع علشان تاخد عياد.
نعم،
من طريق الاولاني معيش فرضها لعصمته وربنا كرم رحمة الله رحلت عليه وعمل معاه كل ما هو جميل، ولكن هي بعد ما جت برحلة العمرة راحت جاية وراحت وخدت كل حاجتها ورفعت عليه دعوة خلع. فما حكم هذه المرأة؟
إن كان الأمر كما تقول فلا شك أنها ظلمت، فلا شك أنها ظلمت، وأدعوها إلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وأدعوها أن تستجيب لأمر ربنا سبحانه وتعالى ولقوله في القرآن الكريم، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا جميعا. طيب، معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟
بخير والله، الحمد لله.
الحمد لله. أريد أن أوجه لك سؤال يتعلق بالخضار.
نعم.
يعني تلقيم الخضر.
تلقين
الخضر يعني مثلا يكون الجدر يعني اللي يكون في الأرض من نوع القرعة مثلا، والفوق ديالو دلاح يعني اللي كنت تعرف هذه الكلمات.
نعم
تلقين ملقم، شجرة ملقمة.
شجرة ملقمة ما لها
الشجرة؟
نعم ما لها الشجرة الملقمة؟
شيء ما يدخل في الشرع، هل هي حلال أم حرام هذه المسألة أو تطوير علم أو ماذا؟
ما معنى كلمة شجرة ملقمة؟
ملقمة يعني يكون الجدر ديالها يعني تلقين مثلا كان زرعوا شجرة مثلا حبة ديال القرعة، فهمت القرعة؟
زرعة؟
أو لما وزرعوا حبة من نوع الدلاع يعني أو للفتيخ أو من هذه الأشكال
يعني بيزرع شيئا يعني من الخضروات من الفواكه.
أيوة من الفواكه
لكن
يلقم نعم. بنوع آخر يعني تكون الشجرة تحمل فصلين.
نعم
زوج فصول يعني فيها
بتحمل شيئين.
شيئين
والشيئان مباحان.
مباحا يعني قرعة مثلا وبطيخة أو الدلاح أو هكذا. نعم. هو الدور يعني هنا هذاك الجدر اللي كيكون في الأرض قوي بس يعطي قوة لهذه الشجرة الأخرى لأنها كتموت.
نعم والثمرة التي تخرج تخرج جيدة؟
جيدة
والناس يعرفون أنها كذلك؟
كل يعني نعم. هذا موجود في الزيتون، موجود في التفاح، موجود في الخوخ، في الأشجار كلها، وحتى في هذه الخضروات يعني بالنسبة للدلاء بالنسبة
نعم. هذه فعلة مباحة ولا حرج، إنني ألقح شيئا مباح مع شيء مباح، وطالما أن الجمهور يعلم هذا إن كنت أبيع ذلك فلا حرج علي. وأنتم تعلمون أن مسألة الزرع الأصل في المزروعات الحل ما لم يأتي نص بالتحريم كالأشياء المخدرة والأشياء المفترة، فكما قال صلى الله عليه وسلم حرم علينا كل مسكر ومفتر، مفتر للبدن يعني. طيب أرجع للكلام فأقول العلماء عليهم رحمة الله في النكاح الصحيح قالوا لو في مفارقة هيبقى في عدة. طيب لو كان النكاح فاسد، كان النكاح مثلا بلا ولي وبعدين المرأة طلقها الزوج ولا مات عنها، هل نقول بعدة ولا لا نقول بعدة؟ الجواب نقول بعدة. كيف والنكاح فاسد؟ كيف والنكاح فاسد؟ هذا حتى نحتاط في الأمر خصوصا مع الذين يرون صحة هذا النكاح، لأن أنت مثلا كشافعي ولا مالكي ولا حنبلي ترى أن النكاح بغير ولي لا يصح، أما الحنفي فإنه يرى أن النكاح بغير ولي يصح، ولذلك نقول بأن العدة تكون في النكاح الصحيح وتكون كذلك في النكاح الفاسد. فمن تزوج بامرأة قد رضعت هذه المرأة معه رضعة واحدة فهذا حلال على رأي الجمهور، حلال على رأي الشافعية والحنابلة والظاهرية، ومحرم على رأي الأحناف والمالكية. فهل إن مات عنها أو إن طلقها أو إن فارقها هل يا ترى يكون على هذه المرأة عدة؟ الجواب نعم. إذن العدة تكون من النكاح الصحيح وتكون من النكاح الفاسد. أما النكاح الباطل، رجل تزوج من امرأة ثم تبين أنها أخت من الرضاعة قد رضعت معه كثيرا أو رضع معها كثيرا، تبين له أنها أم من الرضاعة، تبين له أي شيء من الأشياء المحرمة باتفاق بين العلماء، يبقى أنا ذاك نقول إن العدة في النكاح الصحيح وفي النكاح الفاسد، أما في النكاح الباطل فهناك تفصيل. الأول رجل عقد على امرأة وبعدما عقد على امرأة مات، وقلنا لا هذه المرأة أصلا لم تكن تحل له فإنه أخت من الرضاعة، هل على هذه المرأة عدة؟ لا. لماذا؟ أنت مش دي زي النكاح الفاسد؟ لا ده نكاح باطل، ده هي رضعت معه كثيرا هي أمه من الرضاعة، هذه رضعت معه كثيرا، ما يمكن يبقى ده نكاح باطل، ولذلك بنقول ما فيش عدة. الرجل قال لها أنت طالق، وبعد ما طلقها علمنا بعد ذلك أنها أخته من الرضاعة، هل عليها عدة؟ الجواب لا، ليس عليها عدة. طيب لو إنه لم يدخل بها وطلقها ما عليهاش عدة. طب لو كان دخل بها، تنبهوا لهذه المسألة، دخل بها وبعدين فوجئ أنها امرأته من أنها أخته من الرضاعة، نعمل إيه؟ دخل بها وفوجئ أنها عمته ولا خالته من الرضاعة، نعمل إيه؟ طالما دخل بها، تنبهوا يا إخواني، طالما دخل بها، واحد عند العلماء عليهم رحمة الله، واحد لها الصداق كاملا، هل لها الصداق؟ أيوة لها الصداق بما استحل من فرجها. طيب اثنين من العلماء رحمهم الله من يقول هذه المرأة عليها عدة، ومن العلماء من يقول إنما هو استبراء فقط. استبراء يعني إيه؟ يعني تحيض حيضة لنعلم براءة الرحم، لنعلم براءة الرحم. يبقى هذه المرأة إن كان دخل بها وعلم بعد ذلك أنها أخت من الرضاعة لها الصداق كاملا بما استحل من فرجها. واختلفوا في مسألة العدة، منهم من قال عليها عدة، ومنهم من قال استبراء فقط، وهذا هو الصواب من أقوال العلماء، هذا هو الصحيح من أقوال العلماء، وهو مسألة الاستبراء فقط، إذ إن العدة فرع عن النكاح، العدة فرع عن النكاح، وهذا نكاح باطل، والنكاح الباطل وجوده كعدمه كما ذكر أهل العلم عليهم رحمة الله. يبقى إذن المرأة التي عقد عليها عقد نكاح باطل اتفق كل العلماء، وهي لم تكن تعلم، وكل العلماء اتفقوا على بطلان هذا العقد، إذا مات عنها ما فيش عدة، إذا طلقها قبل أن يدخل بها وقبل أن يخلو بها ما فيش عدة، إن كان دخل بها يبقى لها الصداق بما استحل من فرجها، دي واحد. الشيء الثاني بعض العلماء يقول عليها عدة، ومن العلماء من يقول استبراء فقط، استبراء فقط. يبقى ننتبه من مثل هذه المسألة، أو لمثل هذه المسألة، من ضمن المسائل التي أريد أن أتحدث عنها أيضا سريعا في مسألة العدد. معي اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي.
معلش تسمح لي ترخيحة السؤال، معلش، ما حكم من زنى في نهار رمضان وهي تعتقد أنها صائمة وأكملت صيامها والكلام ده من سنين؟
أعوذ بالله. تعتقد أنها صائمة مع هذه الفعلة؟
ربنا يعفو عنا جميعا يا رب.
لا يعني كانت تعلم أن هذه مفطرة ولا تعلم أن هذا غير مفطر؟
لا كانت تظن أنه غير مفطر. والشق الثاني من السؤال أن هذا الرجل توفى، فطبعا لم تعتد عليه، فأرجو الإجابة على الشقين.
لم تعتد عليه يعني بمعنى إيه؟
لأنه طبعا ما كانش فيه زواج حضرتك.
ما كانش فيه زواج، لكن هي كانت متزوجة ولا غير متزوجة؟
لا غير متزوجة، كانت صغيرة.
ثم بعد ذلك تزوجت.
بعد ذلك تزوجت أو تابت الحمد لله.
لا
حاضر. أرجو الإجابة على شقين السؤال بعد إذنك.
خلاص، هي مسألة العدة انتهت، مسألة الانتظار، وهي تزوجت بعد ذلك. الشيء الآخر والمهم هي مسألة رمضان هذه، ولا يمكن أبدا يعني في بلدة من بلدان المسلمين ألا يعلم الإنسان أن هذه الفعلة غير مفطرة، ولذلك نقول عليها التوبة من هذه الفعلة، وعليها قضاء اليوم، عليها قضاء اليوم فقط، لأننا نقول بأن الكفارة تكون على الرجل دون المرأة، وعليها التوبة من هذه الفعلة والإكثار من العمل الصالح والندم على هذا. وأما مسألة العدة فإنها عبارة عن انتظار وقت لمسألة الزواج، وهي تقول قد انتظرت بعدها وقتا. ولذلك هنا أريد أن أعرض مسألة مهمة، هي مسألة الوطء. الوطء ينقسم عند العلماء إلى أربعة أقسام: وطء في نكاح، وخلاص الوطء اللي في نكاح قلنا بيتفرع عليه إن طلقها بتعتد بيبقى على المرأة عدة في نكاح. الوطء الثاني وطء بشبهة، وطأها بشبهة، سواء كانت الشبهة شبهة عقد أو الشبهة شبهة وطء، وهنا شبهة وطء اللي احنا بنتكلم عليها شبهة وطء، يعني ظن أنها امرأته ثم تبين أنها ليست امرأته. فمن العلماء من يقول من وطأ امرأة وهو يظن أنها امرأته فبانت أنها غير امرأته، فمن العلماء من قال فيها عدة، تعتد المرأة. طب افرض المرأة متزوجة، قالوا تقعد تعتد ولا يقربها الزوج حتى تخرج من عدتها، وهذا الكلام في الحقيقة غير صحيح. إنما الصحيح في هذه المسألة الاستبراء. لما الاستبراء؟ بعض الاستبراء، الاستبراء لما؟ لنقول الاستبراء حتى نعلم براءة الرحم، حتى نعلم براءة الرحم من حمل بسبب هذا الوطء. إذ الوطء الثالث هو وطء بزنا، عياذا بالله سبحانه وتعالى. الوطء بزنا في ثلاثة أقوال للعلماء: إذا اغتصبت المرأة أو زني بالمرأة باختيارها أو بغير اختيارها، هل على هذه المرأة عدة ولا ليس عليها عدة؟ القول الأول عند العلماء عليها عدة ككلام الحنابلة عليهم رحمة الله. القول الثاني استبراء، استبراء يعني تحيط حيضة واحدة ثم بعد ذلك تحل للأزواج، هذا ككلام المالكية. القول الثالث لا عدة ولا استبراء، لا عدة ولا استبراء، وهذا الكلام كلام الشافعية، هذا كلام الشافعية. يبقى إذن التي وقعت في الفاحشة سواء مطاوعة أو غير مطاوعة، من العلماء من قال تعتد كالحنابلة، وهذا غير صحيح لأن العدة فرع النكاح والزنا ليس بنكاح. القول الثاني أنها تستبرئ، وهذا الاستبراء، وسيأتي أحكام أنه في مسألة الفسخ، في فسخ عقد النكاح كمسألة الخلع ونحو هذا مما سيذكر إن شاء الله تعالى. والقول الثالث هو قول الشافعية لا عدة ولا استبراء، وكلام الشافعية أقوى، وهذا القول هو الذي كان يفتي به أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم، كانوا يفتون في مسألة الزنا بأنه لا عدة ولا استبراء، لا عدة ولا استبراء، إلا إذا كانت المرأة حملت من هذا الزنا فآنذاك لا يمكن أبدا أن يطأها الزوج إن كانت متزوجة، أو يعقد عليها حتى يخلو الرحم من هذا المشغول به، لعموم كلام النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسقي أحدكم ماء غيره، ماء غيره، لأن هذا الماء الذي سقط فيها تسبب في حمل، فلا يمكن أن ندخل رجل آخر يجامعها ونحو ذلك، ولمن ننسب آنذاك الولد؟ لذلك قالوا في مسألة الحمل لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا توطأ ذات حمل حتى تضع، لا توطأ ذات حمل حتى تضع، كما قال عليه الصلاة والسلام. يبقى عندنا الوطء إما في نكاح وإما في شبهة وإما في زنا. النوع الرابع وطء لملك يمين، يعني تقول: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. إن كان الوطء بسبب ملك اليمين فآنذاك ما فيش عدة، لأن ده مش نكاح إنما هو استبراء. يبقى إذن هذه الأمة إذا بيعت أو نحو ذلك لا يجوز لمن اشتراها أن يطأها حتى يستبرئها أولا، يعني تحيط حيضة. يبقى هذا ما ذكره العلماء عليهم رحمة الله. إلى الآن يا أخواني وأخواتي ما ذكرنا أنواع العدد، في عدة للمرأة الحامل، في عدة للمرأة التي مات عنها زوجها، في عدة للمرأة اللي بتحيض، في عدة للمرأة اليائسة، في كم في كم في عدد وأنواع للعدد. إن قدر الله اللقاء والبقاء نكمل مثل هذه الأحكام إن شاء الله تعالى. يبقى إذن ينبغي علينا أن نتبين من أحكام العدة وأحكام النكاح ومثل هذا، وكم يجب على المرأة أن تعتد ونحو هذا. كذلك من ضمن المسائل اللي يختم بها هذا البحث ان المرأة، يعني اكرمكم الله، لو ان المرأة ادخلت ماء الرجل فيها بغير وطئ، هل إذا طلقت هذه المرأة يكون عليها عدة ولا لا يكون عليها عدة؟ من العلماء من قال إذا وضعت ماء الرجل فيها، ماء زوجها يعني فيها، فإن هذه المرأة لا عدة عليها، لا عدة عليها، لأنه لم يطأها، وهذا غلط. كيف وربما يكون الرحم مشغولا بحمل أو نحو هذا، فهذه المرأة يكون عليها عدة، وهذا تعرفونه في مسألة التلقيح ونحو هذا، أنه بيحدث مسألة التلقيح بويضة المرأة مع الرجل ولها حكم خاص، ثم بعد ذلك تنقل لرحم الزوجة، والمهم أن يكون الحيوان بتاع الرجل والبويضة بتاعة المرأة ونحو هذا. وهذه تحتاج لكلام طويل، لثقة في الطبيب ولضوابط وأشياء معينة ذكرها العلماء لجواز هذه العملية. إلا أننا نقول في مثل هذه المسألة فيها عدة على الصواب من أقوال العلماء عليهم رحمة الله. أكتفي بهذا القدر سائلا الله أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل في السر والعلن. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
من يرد الله به خيرا يجعل